صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما بأبي التي ورثت مصائب أمها وغدت تقابلها بصبر أبيها لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت وإماما تشكو لواعجها إلى حاميها هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها تقل وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شاد حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وطفى عنكم يا ابو فاضل ترقوا وخذوني وكل ما جرى دمعي على خدودي اضرباني والله كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحق تقل اخويا عباس خويا من المدينة بذمتك جيت أنا لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وأشوف جينا الكربلة وعني تخليت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا تحرك يا والي صاحب النفس الأبي قالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية تدرين بي مقطعة يميني والشمع قلها تدري البي على الشريعة مقطعيني لا تنظرين الحال جسمي تعذري لكن اش عذرك ماشي يا ما تجهزي خلي الجسم ولا تشيلينا بالشيء تخلين جسم على الشريعة مقطعينا جسم العزيز حسين عاري تتركي لم اليتامى وعن ثرى الغبر ارفعينا قالت انا نخيت عدواني السرد
المرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صناعة مجتمع متماسك يعرف طريقه نحو الريادة الأخلاقية والمادية التي تؤهله أن يكون أو أن يقود العالم ويخرجه من الظلمات إلى النور عملية بغاية الصعوبة في ظل الظروف التي كانت تحياها المجتمعات البشرية في شبه الجزيرة العربية إبان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتكليفه بتبليغ رسالته السماوية ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة بالضعفاء من المسلمين من القهر والتنكيل ومن أجل تبليغ رسالته راغبا في رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم فكان من أهم أعماله صلى الله عليه وآله بعد بناء المسجد الشريف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الأخوة في معناها العام هي درجة من درجات القرابة والدم، تجعل للإنسان على أخيه حقوقا لا متناهية وواجبات لا تعد ولا تحصى. وأما الأخوة في الإسلام جاءت بمفاهيم مغايرة وغير تقليدية، فصارت الأخوة مفهوما عظيما وعلاقات واسعة متحررة من رباط النسب والدم، موثوقة برباط أهم وأعظم وهو الرباط الإلهي. الأخوة والمحبة والارتباط لأجله سبحانه وتعالى جعل الغني أخا للفقير دون استكبار، والأبيض أخا للأسود دون تمييز، والحر أخا للمستعبد دون فاضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هنا أقر الله سبحانه وتعالى الأخوة بين المؤمنين في الإسلام، وقال في محكم كتابه: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة التي غايتها وجه الله سبحانه وتعالى توجب للإخوة المؤمنين الجنة في الآخرة، لأنهم قد صنعوها بأخلاقهم في الدنيا. والأخوة في الإسلام تعتبر أولا وقاية من الكره والتباغض بالقلوب، ولقد حث النبي الأعظم محمد الإخوة المؤمنين على سلامة الصدور وتحريرها من الكره والتباغض، فقال صلى الله عليه وآله: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. واليوم مو بس ثلاث ليال، شهور وسنوات على مود نعم أمور ومشاكل دنيوية تافهة. أقل درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بصفاء النية وسلامة القلب من المسلم تجاه أخيه المسلم، وتنتهي بأعلى درجات العطاء ألا وهي درجة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الكره والتباغض بالقلوب يؤدي إلى القطيعة بالأفعال والأقوال أيضا. الأخوة بفطرتها السليمة وبنظامها المشروع في الإسلام تنهى عن الكره والتباغض، حتى إذا عصى الأخ الله سبحانه وتعالى لا يجب على أخيه أن يبغضه بغضا مطلقا، فالبغض المطلق هو بغض الكافرين، لأنهم ليسوا أهلا لكل خير يدعو للتقويم والأصلاح. أما المؤمن إن عصى وإن أصر على معصيته فيجب على أخيه المؤمن أن يحبه على ما معه من الإيمان، وأن يكرهه مع ما معه من الفسق والعصيان. عليه أن يسعى للعمل في سبيل تقويمه وهدايته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحري بالأخوة نعم المتحابين أن يكونوا سببا في تقويم بعضهم بعضا وفي هداية بعضهم بعضا. إذن أولا الأخوة في الإسلام وقاية من الكره والتباغض، ثانيا الأخوة في الإسلام وقاية من الخصام والتناحر. الأخوة في الإسلام تجعل الإخوة المتحابين في الله حريصين أن ترفع أعمالهم الصالحة، ولكن المتخاصمين المتناحرين لا ترفع صلاتهم إلى الله ولا تقبل حسناتهم. لماذا؟ لأنهم متخاصمون. الأخوة التي غايتها وجه الله سبحانه وتعالى توجب الصلح، المحبة، الوفاق بين الإخوان، بينما الخصومة والتناحر تؤثر سلبا على الأفراد وتؤثر سلبا على تقدم المجتمعات. فالشعوب المتقاتلة تكون مهزوزة ومهزومة، ولذلك تسير دائما إلى الخلف وإلى الهاوية. فإذن الأخوة في الإسلام وقاية من الخصام والتناحر. ثالثا، الأخوة في الإسلام وقاية من الغيبة. أنتم تعلمون أن الإسلام يحرص كل الحرص أن يجعل الإخوة المتحابين في الله سبحانه وتعالى بعيدين عن كل ما يغضب الله عز وجل، لأن المتحابين في الله سبحانه وتعالى حريصون على أن يتحدثوا عن إخوانهم بكل خير. فإذا كان الإنسان حريصا على الثناء على إخوته في غيبتهم فإن هذا سيوطد علاقات المحبة فيما بينهم، وسيكون له الدافع الأكبر من أجل تقدم المجتمعات. ولذلك أوجب الإسلام عدم التجسس حتى لا تنكشف عورات الناس، لأنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهر. كما أنه نهى عن الغيبة، لا يحق لأي امرئ أن يغتاب أخاه، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من الأمراض الاجتماعية التي حذر الله سبحانه وتعالى من انعكاسات نتائجها من الأفراد إلى الجماعات. ومن هنا نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة، لأنها من الأمراض الخطيرة الفتاكة التي تفتك بالأفراد كما أيضا تفتك بالمجتمعات. كل إنسان يطمح إلى محبة الآخرين له، ولكنه يريد أن تكون تلك المحبة غير ضارة بعلاقته بالله سبحانه وتعالى. ولهذا سنذكر بعض العوامل التي تقوي العلاقات بين الإخوان. من هذه العوامل التي تقوي العلاقات بالآخرين، أولا مداراة الناس. في جواب الله سبحانه وتعالى على نبيه داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لذكره، صلوا على محمد وآل محمد، يقل يا داود خالط الناس بأخلاقهم وأحسن فيما بيني وبينك. فهو تعالى يأمر هذا النبي العظيم عليه السلام بمداراة الناس وأن يتعامل معهم بخلق إيجابي، ثم يكون الإحسان والصف وما يسدى للآخرين منطلقا من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فإذا أولا مداراة الناس، ثانيا مرونة التعامل مع الآخرين. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: ما يقدم المؤمن على الله من بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسعى الناس بأخلاقه. عندما تختلف مع أخيك المسلم أو مع سائر الناس أو حتى مع الذين لا ينتمون دينيا إلى الإسلام أو ينتمون إلى غيره من الأديان، عليك أن تتعامل معهم بمرونة، لأن أفضل عرى الارتباط فيما بينك وبين الآخرين بغض النظر عن انتمائهم الديني إلى الإسلام أو إلى غيره نعم من الأديان، عليك أن تتعامل مع هؤلاء بمرونة. ولذلك لاحظوا كلمة الناس هنا، كلمة الناس حينما يقول الإمام عليه السلام وأن يسع الناس تشمل المسلمين وغير المسلمين. ولهذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من أتى الله بواحدة منهم أوجب له الجنة. ما هي يا ابن رسول الله؟ قال: الإنفاق من إقتار، والبشر لجميع العالم، والإنصاف من نفسه. لاحظوا كلمة الإمام لما يقول والبشر لجميع العالم، البشر ليس بمحصور على المسلم فحسب، بل لمطلق الإنسان مهما كان دينه ومهما تعددت نحلته التي ينتمي إليها. وهذه دلالة على الجانب التلاؤمي لدى المسلم الذي فهم الشريعة الإسلامية السمحاء. إنما المؤمنون إخوة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة نعم مرتين: مرة في مكة بين المهاجرين أنفسهم، ومرة في المدينة بين المهاجرين والأنصار، ورفع هذا الشعار: إنما المؤمنون إخوة. وفي كلا الحالتين كان رسول الله يؤاخي بينه وبين علي عليه السلام، يقل: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهذه الأخوة ليس لها نعم مثيل غير اللي في كربلاء بين الحسين والعباس، الذي ضحى بنفسه من أجل الحسين: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، ويقع على بوغاء كربلاء بعد أن ضرب بعمد من حديد على رأسه. جاء الإمام الحسين إلى مصرع أبي الفضل العباس مناديا: أخي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي وشمت بي عدوي. شي قل للحسين؟ يقل له: يا خوي
ينكسر ظهري ظهري ولا مرحبا بهذه الأصوات والعبرات. والله يا خو ينكسر ظهري ظهري ولا صرت مركز صرت مركز يا خو يا لك يا خو يستوحد اني با ولا واحد علي علي بعد يقل لي يا خو يا منين جاءتني هالرزي يا خو يا ساوقع بيتي يا خو يا الساعة عدوي عدوي شمات ولا واحد على أي بعاد ينغى
بطل تورث من أبيه شجاعة يا الله إلهي بفاطمة بأبيها ببعلها ببنيها بالسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيته ويسرت ولا مريضا إلا شافيته وعافيت ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم الأرواح موتاهم والجالسين ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.